إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا هذا المساء بعون الله تعالى حول محاضرة بعنوان: الغنائم أيها النائم. معلوم من أصول الشريعة أن الجزاء على قدر العمل، وأن الدرجات على قدر النصب، وكلما زاد النصب كلما عظم الأجر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ورب العالمين يجعل أنواعا من الأعمال اختبارا للأقوام، والاختبارات لابد لها من وصفين. الوصف الأول أن تتضمن نوعا من المشقة والصعوبة، أي اختبار كده الذي فيه إيه؟ نوع من الصعوبة والمشقة، وإلا لنجح كل العباد. الوصف الثاني أنها ليست مستحيلة، فلو كانت مستحيلة لرسب كل الناس. إذن هي لا مستحيلة ولا سهلة لغير مشقة ولا عمل. نفس القضية في كل الأعمال الصالحة، وكلما زاد الجهد والعمل كلما عظم الأجر. لذلك جعل الإسلام، جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأنه فيه بذل النفس والمال وكل ما تملك، فهذا جهد عظيم، فكان الأجر مرتبا على هذه المشقة. النهاردة بقى احنا بنتعرض لنوع من الاختبار للأسف رسب فيه الكثير من الناس. الاختبار اليوم هو اختبار صلاة الفجر. في الواقع في هذه الأيام بنجد محنة، مع أن الغنائم في صلاة الفجر تربو على غيرها من الأعمال الصالحة. هي الغنيمة التي وعد الله عز وجل بإعطائها، يعني الأجر جاش مفيش تأخير، عمل تاخد أجرك وانت خارج من الجامع، بل وأنت في العمل. والذي وعد بها لن يخلف الوعد أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد، والأجور مضاعفة وبزيادات، لأن من وعد بها لا تفنى خزائنه. لابد عندما تقوم إلى عمل وتحافظ عليه أن تعلم العواقب والثمار، ده يجعلنا نحافظ على الأعمال الصالحة. النهاردة في نوع من التضييع والتصريف خاصة في صلاة الفجر. يقول لك ده الفجر النهاردة تيجي نص الليل، لسه نيجي نقول يا هنام الفجر يأذن، نصلي فين بقى مع هذه الساعة التي لم نتعود عليها؟ فصارت محنة واختبارا، فلا بد من بيان الغنيمة حتى لا يفرط في العمل. إن أعداء الإسلام قالوا: يوم أن يكون عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة
عند ذلك ينتصر المسلمون على أعدائهم. لكن الواقع أنه لا توجد نسبة أصلا بين الجمعة وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فضلا عن الفجر. تعال معايا نعد الغنائم ثم نتعلم كيف نعان على صلاة الفجر. أول غنيمة مما ضيعه المسلمون، غنيمة بنور عليها الحرية الإيجابية، وقل هي الانطلاقة الحيوية. من ترك صلاة الفجر يقل وقيد بقيد شيطاني فيبقى طيلة اليوم مقيدا محبوسا، ومن صلى صلاة الفجر بقي طيلة اليوم حرا بحرية في انطلاقة باقي اليوم بصلاتك الفجر. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المعنى: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، ينفخ في كل عقدة عليك ليل طويل طرفه، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان شغال عليك وانت لا تدري، ليل نهار عليك، هو ده عمله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شغل كله عليك وانت لا تعبأ بذلك، يعمل عليك في يقظتك وفي نومك، ما بيسيبكش. يوم ما بتتولد بيطعمك في عداء قبل ان يوجد العداء منك، لسه لم تكلف، لسه طالع من بطن امك بتعيط، ياتي الشيطان فيطعنك فتبكي وتتفزع. لما تيجي تنام لا بتكونش، يبيت الشيطان على خيشومك، يقعد ايه على الحته دي. فاذا نمت ياتي على قفاك يعمل عمل السحره، الساحر بعمله يحاول ان يصرف الانسان عن عمل يريده. يجي يصلي ما يقدرش يصلي، يقرا القران يتخنق، هو ده عمل الساحر. نفس الكلام مع الشيطان، أول ما تيجي تنام يروح جاي على القفا ويعمل عمل الساحر، فروح إيه عاقد. والسحرة يعقدون على الحبال والتمائم بتمتمات كفرية، هو ده عمل الساحر. الساحر يروح جاي وعمل لك عمل، جيب أثر وجيب حبل ولا حاجة، ويتلفظ بالكلمات التي ألقاها الشيطان عليه، ثم يعقد ويسكن، والثانية ويعقد. ومن شر النفاثات في العقد. يعني كنت مرة في الحرم، فجي واحد من الحرس قعد معايا قال لي: شوف يا عم الشيخ، السحرة حتى تيجوا الحرم ويعملوا سحر. فوراني ورقات معقودة، حبال معقودة وعليها تمتمات، هو ده عمل الساحر. الشيطان بيعمل هو ده العمل بتاعه. تيجي تنام فيعقد على قفاك ثلاث عقد. انت في حرب مع الشيطان، في كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد، ويروح ثابت في العقدة خلاص عقدها. يجي على الثانية: عليك ليل طويل فارقد، يعني ايه؟ كل ما تيجي تقوم ده لسه ساعة، طب كمل النوم، ده لسه نص ساعة، طب كمل النوم، أذن المؤذن، طب لسه الشيخ بيقيمه بعد ربع ساعة، نام شوية. تقام الصلاة بعد الأصل يطول يقع ربعين ثلاثة خليك في الركعة الثانية لسه في لين طويل تيجي في الركعة الثانية يا عم لسه حق الشروق وهكذا ده معنى ايه عليك ليل طويل طرد كلما أردت القيام لسه بدري طب كمان خمس دقايق خمس دقايق عمرك ما تصحى على الخمس دقايق هذا عمل الشيطان طيب من عقد عليه لا بد أن يجاهد نفسه أول ما تذكر الله عند سماع المؤذن أو عند القيام تحس إن جسمك خف شوية إذا قمت وتوضأت تشعر إنك خلاص صحيح لما تصلي وتروح الجامع وترجع ما بتعرفش تنام بتقعد تجهز نفسك علشان تنام بعد شوية إيه اللي حصل؟ طب صاحبنا اللي نايم بيصفى الليل لحاجة الظهرية أو العصرية هو ده من عقد الشيطان لكن اللي نام ساعتين ثلاثة واستيقظ من نومه طابت نفسه وسلمت من كيد الشيطان فأصبح طيب النفس وإلا بعد ما استيقظ لا بعد ما نام واسترسل وترك صلاة الجماعة حتى خرج وقت الصلاة فصلاها بعد طلوع الشمس أصبح خبيث النفس كسلان والله يا أخي أنت بتلاقي نفسك قارن نفسك كده بين يوم أنت بتصلي الفجر فيه وبتقعد تذكر الله تذكر الله بعد الصلاة بتخرج منشرح والله واليوم الذي تنام عن صلاة الفجر وتستيقظ بعد طلوع الشمس بتلاقي نفسك ازاي مخنوق خبيث النفس كسلان لأنك تحررت من قيد الشيطان في جهادك لك فقمت طيب النفس إذا استرسل تلاقي نفسك كسلان طول النهار ربنا يعدي على خير اليوم ده إذا أول غنيمة أنك تنطلق في عملك تتحرر من قيد الشيطان لك هو ده المطلوب دي أول غنيمة الغنيمة الثانية البشارة النورانية لمن صلى صلاة الفجر بنسمع النداء نخرج من البيت على المسجد في غلس يعني ايه غلس في ظلمة لسه ليه النهار ما شقشقش ونحن نمشي بالليل ممكن واحد بعضنا يخاف من الكلاب يخاف من السباع يخاف من الشيطان خاف من الظلمة ربنا وعدك قال لك طالما مشيت في الظلمة لابد أن تعوض من ظلام الدنيا بنور يوم القيامة حديث رواه أكثر من 14 صحابيا والحديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة الجزاء من جنس العمل خلي بالك من اللفظ بشر الايه المشائين يعني بيصلي مرة في الشهر ولا بيصلي كل يوم مستمر مشاء صيغة مبالغة كل يوم بيصلي مش بيصلي يوم يريح خمسة لا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة خلي بالك المضيع لصلاة الفجر يخشى عليه من النفاق أن يوسم بالنفاق قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هما بيتحفوا زي الأطفال تدبر معي فمن ضيع الفجر والعشاء وثم بالنفاق طيب يوم القيامة المنافق لا نور له والمؤمنون لهم نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انتوا عارفين الصراط طريق طويل، وانت ماشي على الطريق اذا لم يكن معك نور تسقط، يا ليت السقوط على بحر او على نيل او على فرات، لكن السقوط في نار جهنم. فانت محتاج نور عشان تشوف قدامك. فالمنافق ماشي على الصراط مش مع نور، والمؤمنون يسيرون ومعهم نور، شايفين رايحين فين. فينادي المنافقون على المؤمنين انظرونا، استنوا يا جماعه، حبه نور بس تشاف نعدي بيه، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، راح راجعين ايه اللي حصل؟ فضرب بينهم بسور له باب. خلاص يبقون في ظلمة لا يرون الطريق. فمن صلى الفجر في الدنيا ومشى في الظلمات سيعوض، سيعوض بنور تام يوم القيامة. شوف النص، مشاهين في الظلم في النور الايه؟ التام، يعني شايف بإبصار، كما قال تعالى فبصرك اليوم حديث، يعني ترى في النور كل شيء. فهو نور تام بإيه؟ بصلاتك في الفجر. الغنيمة الثالثة، الشهادة الملائكية لمن صلى الفجر. رب العالمين يعلم كل شيء، لكن يقرر ملائكته بأفعال العباد ليشهدون لنا. خلي بالك، الله تعالى لا يحتاج إلى الملائكة، هو رقيب علينا، ومع ذلك كلف الملائكة بالمراقبة، وهو يعلم ما في نفوسنا، بس أراد أن تشهد الملائكة لنا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. خلي بالك، فيعرض الذين باتوا، انت الكلام دوت في الفجر، قضوا الفجر معانا، شهدوا صلاتنا، فلما شهدوا صلاة المصلين عرضوا أو عرضوا إلى رب العزة، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. ذا المين قال لك لجماعة صلوا صلاة الفجر وجلسوا في المساجد يذكرون الله، فأراد رب العزة أن يشهد ملائكته على عباده الصالحين مباهاة بهم في الملأ الأعلى. خلي بالك، ربنا رب العزة بيباهي بك في السماوات العلى، كيف تركتم عبادي، يعني أراد أن يكون الملكة لي عباد يتركون الراحة والنوم ويقومون إلى الصلاة، لي عباد تركوا الراحة وقدموا طاعتي على طاعة البدن، فيباهي رب العزة ملائكة بما ونحن في صلاة الفجر. شوف بقى الفضل دوت، ياخد على واحد قال لك ان فلان ينزل يذكرك بالخير، ده تصير فرح. قال لك ده في واحد من الزعماء ولا الكبار ولا العلماء دايما يثني على الخير، بتفرح. فكيف اذا كان الذي يثني عليك من خلقك من رزقك؟ اذا القضيه عظيمه، فانت بصلاه الفجر والعشاء تخرج من وصف النفاق، بصلاه الفجر والعصر ترفع أعمالك إلى سماوات العلا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فلماذا تحرم نفسك من هذا الشهود؟ الغنيمة كم؟ الرابعة، الحصانة الإلهية لمن صلى الفجر. أظن الكلام ده كله لو سمعوا لا أقول أهل الإيمان فقط، بل أهل الدنيا والله لن يتركوا صلاة الفجر أبدا. عايز تحصن نفسك من العدو من الإيذاء، حافظ على صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فيا ابن آدم لا يطلبنكم الله في ذمته من شيء. يعني ايه ذمة الله؟ يعني في عهد الله، في كنفه، في أمانه، في رعايته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني طالما صليت الصبح صرت في أمان من الله، صرت في جوار مع الله، صرت في عهد وأمان بينك وبين الله. فخطاب لمن أراد الاعتداء عليه يقول له: إياك أن تعتدي على من صلى الفجر. وخطاب لك يقول لك: إذا طرقت الفجر فلا أمان لك عندي. شوف المعنيين، الخطاب لك والباقي الناس. لك أنت عشان تبقى أمام صلي الفجر، لغيرك يقول لغيرك لا تتعرضن بالإيذاء لمن صلى الفجر. والله لو أن الشرطة بتطبق الشريعة ما حدث لهم ما حدث. المضطرب لما تيجي لجنة وتقف على الطريق في الكمائن، المضطرب انه يسأل كل واحد معك: انت صليت الفجر ولا ما صليتش؟ صلى الفجر طبعا، ما صليتش ارسم في البوك. ياريت يعملوا النظام ده، ياريت هنفرح. ارسم يا جماعة ارسم. اول يوم 50,000 واحد، مش مشكلة كل محافظة. ثاني يوم هتلاقي كم الف؟ ولا 100 ولا 10 ولا 1، كله هيصلي الفجر. ياريت اللي ما يصليش يركب، ياريت يصدق. وهذا امر شرعي، لان رب العالمين امرنا، قال لك اذا صليت الفجر انت في امان، محدش يتعرض له، محدش يؤذيه، لانه صلى الفجر فاصبح في امان الله وفي رعايه الله وفي عهد الله. من صلى الصبح فهو في ذمه الله. شفت الكلام؟ غنيمه. فاذا تعرض لك بعض الناس زاد وزره، زاد ذنبه، اشتد عقابه، لانه تعرض لمن امنه رب العالمين. اخواني، الحديث يقول: ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم، فمن اخطر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. يعني ايه؟ لو انت لك قريب او واحد تعرفه كافر، واحنا في وقت الحرب وبعدين جزارك، فانت قلت: يا جماعه فلان دوت في امان، ما حدش تعرض له. يحرم بعد هذه الكلمه على كل المسلمين الاعتراض على هذا الرجل. ليه؟ لانك امنت، جاورت. ده في يوم فتح مكه اتت ام هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم. ام هانئ اخت علي بن ابي طالب، يعني بنت عم الرسول عليه السلام. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته، فلان ابن هبيره، في واحد كافر انا قلت دوت في امانه وعليه عايز يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. طالما انت اجرت واحد يبقى هو برضك ايه؟ في عهد ايضا. طالما مسلم اجار كافرا يحرم على باقي المسلمين الاعتداء عليه. فإذا كان المدير رب العالمين، ينفع نعتدي على حد؟ ما ينفعش. شرع يبين أن الإسلام والصلاة يعصمان، ليس من القتل فقط، ولكن من أي اعتداء، لا باللسان ولا باليد. الغنيمة الخامسة: النجاة من النار وحدها تكفي بمجرد صلاتك صلاة الفجر تنجو من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يلد يعني يدخل. لن يلد النار أحد عمل إيه؟ صلى العصر وصلى الفجر. صلى صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها. تصور معايا إن النجاة من النار بهذا العمل أي فضل بعد ذلك. النار وما فيها من عذاب ونصب وتعب تنجو من النار بهذه الأعمال. صلاة لا تستغرق خمس دقائق تنجى بها من النار. نعم. الغنيمة الثالثة دخول الجنة. يعني عايز تخش الجنة وتنجو من النار حافظ على هذه الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. طيب ايه هم البردين؟ الفجر وايه؟ العصر. والعصر هو البرد ولا العشاء؟ نعم. قول الجماهير ان البردين هما الفجر والعصر. طب ليه سماهم بردين؟ لأن هاتين الصلاتين وقعتا في وقت يبرد الناس فيه. أنت بتيجي الفجرية لسه قايم من النوم جسمك خلاص خدلان. بترجع من عملك الظهرية بتريح شوية وتصحى على العصر. عايز تقوم بقى وتصلي لسه جاي من الشغل وتعبان فبريح طب أنام القيلولة معرفش إيه. فأنت في وقت تبرد فيه الأجساد. فلما صادفت الصلاة وقت الراحة عظم الأجر لمن قام إليها. لأن النفس بتميل للراحة تميل لترك العمل الصالح. فلما صادفت الصلاة وقتا ينام الناس فيه قال لك لا لازم يتميز بها. يتميز المصلي من تارك الصلاة. فنقول من صلى البردين دخل الجنة تحفيزا للنفوس حتى لا تضيع صلاة الفجر بعلة النوم بعلة الراحة بعلة الغداء. في ناس يا اخواني بتيجي ساعة العصر حط الصينية يولية ساعة الأذان احنا بنتغدى دلوقتي لا ما ينفعش ترتب غداك على الصلاة. لكن إذا صادف حضور الطعام مع إقامة الصلاة ونفسك تاكل كل بس ايه هتدرك الصلاة. انت لو احنا تطورنا ان الغدا حضر والاذان بيأذن هتاكل في كام دقيقه؟ 5 دقائق 10 تلت ساعة هتدرك العصر برضه. ما تقعدش بقى ايه تمخمص في العظمه نص ساعه وتقول لي والله انا معذور. لا. ثم ان القضيه لا تفصيل. يعني متى اقدم الطعام على الصلاه؟ في حاله لو دخلت في الصلاة وفقدت الخشوع عندي. يعني أنا مش قادر أفكر في الصلاة لأن الولاية جايبة بقى البط والوز والحمام. لكن الكلام ده بيحصل مرة في السنة مش كل يوم. أنت باقي بتاكل غصب عنك بتاكل طبق عدس طبق فول فأنت يعني متكره وأنت بتاكل. فمش كل طعام يقدم الطعام على الصلاة. لا ده في حالة إذا ذهبت نفسك للطعام وفقدت الخشوع في الصلاة خفت إذا دخلت ألا تفكر في صلاتك خلاص كل عذر. صلى صلاة بحضرة طعام بس مش أي طعام لازم يكون عندنا فقه شوية. ولا هو يدافعه الأقدسان يعني تصلي وأنت محصور ما ينفعش تروح توضأ وارجع تاني هكذا. دي كلها إيه تدخل في جملة الغنائم. الغنيمة 7-8-7 اليوم كم يتكلف الحج؟ عايز حج 9 دقيقة 40-20-30 يعني حد أدنى القرعة 22,000 جنيه. طيب أنت مش قادر تحج ربنا ادك عمل التي تعمله في المسجد تستطيع بهذا العمل وأنت عاجز عن الحج أن تنال ثواب من حج به فقط. صل صلاة الفجر واجلس في المسجد لذكر الله تعالى ثم تتبع ذلك بصلاة ركعتين يكتب لك من الأجر كأجر حجة وعمرة تامة. الحديث أخرجه الترمذي والطبراني وابن حبان وغيرهما بإسناد فيه مقال، لكن يشهد له حديث في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه، فالحديث يصلح للعمل والاحتجاج به في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له بهما أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بالعمل ده كلها على بعضها، مش هخش بعكس طعم من بعد الصلاة لحد قيامك بهذا العمل، وبعدين ده ورد القرآن، ورد الأذكار، ورد الاعتصام بالله عز وجل. لازم لك ساعة في المناجاة، مينفعش يومك كله مع الناس، لا، اقعد كده بينك وبين نفسك تسبح وتحمد وتكبر وتهلل ثم تراقب حال قلبك. لابد من ذلك. افضل وقت لهذا العمل بعد الفجر. فالمفترض ان كل انسان له وقت بينه وبين ربه للمناجاة والذكر والطاعة، اجلس هذه الدقائق ثم صل ركعتين، لك بهذا العمل القليل البسيط الهين أجر حجة وعمرة تامة أكدها نبينا صلى الله عليه وسلم 3 مرات. طيب الغنيمة الثامنة، دي بقى غنيمة للناس كلها خاصة رجال الأعمال. رجل الأعمال يعرف ازاي يروح السوق، متى يبيع، متى يشتري، متى يدفع، متى يأخذ. طب ليه دي ما بنحرص عليها؟ أفضل وقت لتقسيم الأرزاق وبركة المال والطعام بعد الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما فتر عنه في أكثر من 10 من الصحابة ذكروا هذا الحديث، قال: اللهم بارك لأمتي في بخورها. أفضل وقت للأعمال وقت البخور بعد الفجر، وقت تنزل فيه الأرزاق وتقسم الأعمال وتزداد البركة ويعظم النماء، وقت جعله الله عز وجل أفضل أوقات اليوم للرزق والكسب. النهارده يا اخواني بقت عادة بنجد ان معظم العمال يبداوا عملهم بعد الظهر للاسف، حتى في الفلاحين كمان. كان زمان الفلاح اللي يروح الغير مع طلوع الشمس يتكسف وهو رايح، كان يطلع من بيته قبل الشروق او قبل الفجر اليوم عشان التلفزيونات والسهرات والنشاط، فضيع الناس هذا الوقت المبارك. وان رب العزة جعل هذا الوقت وقت انتصار المسلمين في معظم الغزوات. لما غزا رسول الله خيبر صلى الفجر وغزا، فوجدهم بالمكاتل وآلات الزراعة طالعين على الغيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فايه صباح كان الغزو فين؟ وقت الفجر. بل كل الغزوات الاسلاميه او معظمها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: اصبر حتى تسمع النداء ثم اغزهم. ان سمعت نداءكم وان لم تسمع نداء فانطلق على بركة الله. الكلام ده كله كان بعد صلاة الفجر. قال تعالى، شوف الآية: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات ايه صبحا. هو ده وقت الإغارة، وقت العمل، وقت الجهاد. ف فالجهاد والأرزاق والأعمال أصلها في باكورة اليوم، بل إن وقت التغيير للأمة من السيء للصالح يكون في الصباح إلى يوم القيامة سنة متكررة. عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، عيسى سينزل بالتحديد في وقت صلاة الفجر في الجامع الأموي في دمشق. شوف التحديد دوت، هينزل في الفجر ما بين الأذان والإقامة، والناس ينتظرون خروج الإمام للصلاة. كان دوت ساعة الشروق، لسه وقت الفجر. فيأتي عيسى فيدخل على الناس، يقول الإمام له: يا روح الله تقدم فصل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم لبعض أئمة تكريمة لهذه الأمة. الكلام ده كان إمتى؟ أو سيكون متى؟ سيكون عند صلاة الفجر. ماشي إخواني؟ إذا لو نظرنا في ذلك فنرى أن رب العزة رتب على صلاة الفجر أعمالا، دي كلها غنائم. لكن لو نعد بقى المسالك بالمقابلة، يكفي أن من ضيع صلاة الفجر يخشى عليه أن يعذب في النار في قبره. دي أكبر مصيبة، أن المضيع يعذب في قبره بترك صلاة الفجر. إزاي؟ في حديث رواه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة، ذكر فيه أوقاتا من العذاب يوم القيامة. فبيقول: فانطلق فإذا رجل مضطجع نائم، وآخر على رأسه ومعه حجر يضربه بالحجر فيتدهده الحجر فيسلغ رأسه، فيأتي بالحجر فإذا رجع عادت رأسه كما كانت سليمة، فيضربه ثانية وثالثة وهكذا. شوف المنظر ده مثلا في الإسراء والمعراج لما رأى صور العذاب، واحد نايم على الأرض والثاني واقف على دماغه ومعاه صخرة، يروح منزل الصخرة بعزمه ويطوى على دماغه يدشدش دماغه، من شدة الضربة الحجر يبعد ويتكسر، يكسر الدماغ ويتدهده الحجر ويبعد. يروح الواقف دوت يروح يجيب الحجر ويأتي الحجر سليما يرجع له، تصح رأسه يروح مكسره تاني وثالث ورابع وخامس. انت ما شايف المنظر؟ تعجب. قال جبريل: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ فقال جبريل: انطلق انطلق. في آخر الحديث قال له: وأما الرجل الذي رأيه وهو مضطجع وآخر معه حجر يضربه على رأسه، فذاك رجل أخذ القرآن فرفض ونام عن الصلاة المسجودة. شوف العقاب عامل ازاي؟ أخذ القرآن فرفض. ثلاثة: يحفظ كتاب الله ثم ينسى، يحفظ ولا يعمل به، يحفظ ويهجر، يحفظ ويخالف، يحفظ ويترك خلف ظهورنا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر السماع وهجر العمل وهجر التعلم وهجر التعليم وهجر الاستشفاء، هجر كامل. رجل أخذ القرآن فرفض ونام عن الصلاة المكتوبة. طب الحديث زود في الغالب على أي صلاة؟ الفجر. أكثر صلاة بننام عنها إيه؟ الفجر. الظهر صحيح والعصر صحيح والمغرب صحيح والعشاء صحيح، لكن المشكلة كلها في الفجر، نام عن الصلاة المكتوبة. تصبر معي، هذا عقاب من ضيع صلاة الفجر. إذن إخواني في المسألة تحتاج إلى مراجعة. طيب خلصنا كده إيه الغنائم. أنا دلوقتي خفت ثم رغبت في صلاة الفجر بس مش قادر، كل اللي باجي اقول ما اقدرش. ايه الوسائل المعينه على صلاه الفجر؟ في واحد يقول لك والله كلام جميل ما شاء الله غنائم يعني الواحد ما يقدرش يفر فيها. بس في مشكله هنا، كيف اقوم لصلاه الفجر؟ كل القضيه محتاجه عمل وترتيب. اول امر لابد من تحقيقه وجود العزيمه القلبيه لصلاه الفجر. في حد بيتاخر عن مصنعه؟ قليل. عن عمله؟ قليل. يعني انا بصلي الفجر بتمشي شويه كده بعد الفجر، اجد الناس ما شاء الله في وقت محدد كل يوم الاشكال هي الاشكال، والسبعه لعشر على المحطه ما بتاخرش دقيقه، وتلاقي الناس بتجري علشان يلحق الوقت بتاعه في عزيمه على الصلاه. الكلام دوت لماذا تحقق في الدنيا ولم يتحقق في امر الدين؟ امر خطير جدا. لابد ان توجد العزم في قلبك. اذا لم يوجد العزم لا تستطيع القيام للصلاه. يبقى عندك النيه محققه ومؤكده ومعقوده على انك نويت القيام للفجر وليس للعمل. لا بعض الناس بيتنام ومرتب نيته وقلبه على ان يقوم للعمل وليس للفجر، بل بيربط المنبه على الساعة 7:30 مش على الساعة 3:15. شفت المشكلة؟ إذا مات على هذا الحال مات على معصية، ويبعث على معصية، ويسأل عن معصية، لأنه هو قام الساعة 2، مات الساعة 2، بس ضبط ينبع على الساعة 8، 9، 10، ربنا يحاسبه على دي، لأنه مات بنية فاسدة، مات بنية ترك صلاة الفجر، مات بنية للقيام للعمل وليس للصلاة. فلابد أن يتحقق العزم عندك. ثانيا، إياك أن تعتقد أن صلاة الفجر ستأتيك بغير عمل في النهار. لا، لازم في عمل في النهار تعمله. ترك المعاصي في النهار سبيل للحفاظ على صلاة الفجر. لما كانوا بيسألوا العلماء زمان لم يكونوا يسألون عن الفجر، لا، كانوا يسألوا عن قيام الليل. مش الفجر، لأن الفجر كان ايه؟ مخروج منه خلاص، هنصلي هنصلي. كلمة الواحد يضيع الفجر يوم ولا حاجة ما تحصلش إلا نادرا. لكن كانوا بيسألهم لماذا نضيع صلاة الليل؟ فواحد راح للحسن البصري قال له لا أستطيع صلاة الليل. فقال له لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. ولأتى إليه رجل قال منعنا من صلاة الليل، قال كفلتكم ذنوبكم، الذنب قيدك فعجزت عن قيام الليل فضلا عن صلاة الفجر. إذن المعاصي في النهار تعيش. رب العالمين قد يعاقب العبد بترك صلاة الفجر لذنب أذنب بكرامة أن تواظب على هذا العمل. نعمة أن توفق للقيام كل يوم لصلاة الفجر، لكن التضييع يؤدي إلى ترك هذه الفضائل العظيمة. ده من الخذلان أن يخذل العبد عن صلاة الفجر وقد يكون بسبب اكتسب. كما قال رب العزة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه مصيبة يا إخواني، والله مصيبة ترك صلاة الجماعة أعظم مصيبة، خاصة في جماعة الفجر لما فيها من الأجر العظيم. فدي مصيبة، هذه المصيبة بما كسبت أيدينا، فلا بد من ترك المعاصي الظاهرة والباطنة. ثالثا، إن أردت القيام للفجر يجب عليك أن تترك الفضول، فضل الكلام، فضل الطعام، فضل المجالس، إذا فرضت هذه الفضول ستوفق لصلاة الفجر. نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، التي يحرم أو تحريم على الكراهة وليس على القصع. نهى عن النوم قبل العشاء. طب ليه؟ لأنك لو نمت بعد المغرب مش هتصحى العشاء، إذن هتضيع العشاء. فقال لك ما تنامش قبل العشاء. ونهى عن الحديث بعد العشاء. وفي حديث سمرة عند أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذب لنا الحديث بعد العشاء، يعني يكره، بلاش تقعد تحكي وتسمر بعد العشاء. ده الكلام فيه يا جماعة في المباح، يعني المباح ما تطولش فيه بعد العشاء إلا إذا كان في مصلحة، حديث مع الزوجة، حديث مع الولد، صلح بين اثنين، يعني في مصلحة تقتضي ذلك. غير كده بقى ما ترتبش مواعيد ولا مجالس بعد العشاء، لأن المجالس بتحلى بعد العشاء. ما شاء الله القهوة بعد العشاء يعتبر إيه؟ الوقت الزحمة بتاعتها بعد العشاء. المجالس بتكثر، المصاصف بتمتلئ بعد العشاء. لا، ده وقت التنزل. فلما تجلس هذا المجلس ضيعت نصف الليل في كلام فارغ. النصف الباقي ما بين نوم مع تضييع للواجبات وترك لصلاة الفجر، فما ينفعش. فبعض العباد يجهل أن وقت الليل هو في الأصل وقت المناجاة بينك وبين الله. بلاش ضيع الليل كله في حديث ومهافرات في كلام لا ينفع. لا، إلزم بيتك بعد العشاء إلا في مصلحة، إلا في مصلحة، في منفعة المسلمين، في أمر يصلح بعض البعض العباد، لا بأس. لكن أن ترتب أعمالك على ذلك فلا. ليه؟ فتضيع ذكر الليل، صلاة الليل، خشوع الليل، دعاء الليل، صلاة الفجر. ده كله سيضيع بمجالسك بعد العشاء. ونكم من مجلس ضيع علينا ذكرا وأعمالا صالحة، وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم سيرة يوم القيامة. حسرة، حسرة. أي مجلس جلست فيه بغير ذكر ولا منفعة سينقلب عليك حسرة يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النهار طبعا فتح باب الإعلام على مصراعيه. اليوم أنا أحد بيكلمني يا مشايخ، أنت عندك محاضرة النهاردة؟ قلت له عندي محاضرة. قال لي: إزاي ده، في ماتش النهاردة مهم جدا، الناس هتحضر إزاي؟ قلت: أهل العدلية أهل خير، هيسيبوا الماتش يجوا المسجد إن شاء الله. والحمد لله كما نويت وكما كان في صدري وقع. شفت الكلام؟ يعني أصبحت هذه الملاهي والألعاب أصبحت جدولا، يعني أصبح واجبا علينا قبل أن نذهب للمحاضرة نسأل الأول: هو في ماتش ولا ما فيش عشان نروح ولا ما نروحش؟ شفت المصيبة؟ الحمد لله. بعد في إخواني لابد أن نترك الفضول في كل شيء إلا رجلا رحمه الله فأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. بلاش نعتب، خلينا مع المعنى دلوقتي. طوبى لرجل أنفق الفضل من ماله، معاك ما زي طلعه للناس، أما فضل اللسان فلا تفعل إلا ما كان أمر بمعروف أو نهيا عن منكر أو قولا بالإصلاح بين الناس. فضل الكلام يضعف عن الفجر. فضل الطعام إذا نم بهذا الطعام الكثير تضعف عن القيام للفجر. بين الثوري كان مرة واحد عجل فكان جعان جدا فكاد لحد ما شبع قعد يحاسب نفسه كان بالليل بعد العشاء فقام الليل كله حتى صلاة الفجر قال بما فعلت ذلك قال الثوري إن الثمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فلا أكون أقل من الحمار خذلك لما زود الحمار العلف يشتغل كثير طب أنا كيف كثير أزود في العمل فلما أثر من الطعام أثر من العمل لكن لا ينبغي أن نكون أصحاب فضول في طعام وشراب وكلام ومجال ده كله هنضيع العمر وإن والله العمر قصير ما يحتاج منا أن نجلس ساعة هنا وساعة هنا وساعة هنا لا أوقات لو استثمرتها تنجو بها من النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين اي مجلس نقعد اي حته بنتكلم اي حاجه بنعمل وضيع العمر وضاعت الاوقات فامسك الفضل ثالثا حيث من البدء اتبع الهدي النبوي بعد صلاه العشاء اول حاجه في الهدي النبوي ان تنام اول الليل ان استطعت احد الاطباء بعث لي تقرير اوروبي يقولوا فيه ان اول ساعتين في الليل بتعادل ضعفي الوقت في الليل يعني ساعتين في اول الليل يساووا في النهار اضرب في ثلاثه 6 ساعات يطلب كان بينام اول الليل حبة ويصحى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينام ثم يستيقظ فيصلي ثم ينام نومة صغيرة يعني كان جدا الليل بالنوم سبحان الله الكلام دوت الآن ثبت أن ساعتين في أول الليل قد يغنيان عن باقي الليل وعن سائر اليوم والساعة بعد الفجر في النوم بتعادل نصف هذا الوقت يعني ساعة بالنهار قد ربع ساعة بالليل وسبحان الله صار الرجل ينام 7 أو 8 ساعات بالنهار ويطلع تعبان وينام ساعتين بالليل ويستريح هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل طيب لما ينام يتخذ الأسباب الجالبة لإيقاظه لم يكن ينام على غير وضوء ليه؟ هو عايز يجهد الشيطان الشيطان شغال على الإنسان لما ينام أول ما نام يقعد على مناخيري ويمسك أثايا مسكني من قدامه من وراء لازم أجهده الوضوء يضيق على الشيطان مجاريه فتنام على وضوء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابة ولم يتسن الغسل له توضأ قبل النوم تخفيفا لبعض الجنابة شوف الكلام مع أن الوضوء دوت مش هيعمل حاجة يعني لن يترتب عليه جواز الصلاة بس بيخفف من ايه؟ من حدة الجنابة هكذا يعلمنا وكذلك لي لما أتوضأ وأنا على جنابة يخفف من قيد الشيطان لي لابد من ذلك بعد ما توضح الأذكار قبل النوم احرص عليها خاصة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد الشيطان لما جه أبي هريرة ومسكه كان حافظ على بيت المال قال له تعالى والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طيب دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي ده كلام الشيطان لأبي هريرة فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يطرق شيطان. فرح أبو هريرة لرسول الله قال له حصل كذا كذا كذا، قال صدقك وهو كذوب. يعني كلمة حق لا يزال معك من الله حافظ ولا يطرق شيطان. طيب الشيطان وانت نايم شغال عليك، فيعقد على القفا ويقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام العبد انسلخ الشيطان، وإذا نام العبد باب الشيطان في أذنه عمال يقول له عليك ليل طويل عليك ليل طويل. استجب لي كلام الشيطان، اللي حصل ضحك على الشيطان من شدة الضحك راح متدور في أذنه. طيب هو الشيطان بيتدور؟ نعم بيتدور. الشيطان بياخد ياكل. لما راح سلم الجن عاهدهم ان كل عظم جن طعام لهم، فلهم طعام وشراب ويتكاثرون. واجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالشيطان له نسل وذرية ويأكل ويشرب ويتبول، والبول على الحقيقة مش المجاز. يعني ايه؟ لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا نام العبد بال الشيطان في أذنه فاعلم أن البول على حقيقته. يعني اصحى نظف ودنك من بول الشيطان. طيب بول الشيطان أخبث ولا بول المعين؟ الشيطان. طب بول الشيطان أخبث ولا بول الكلاب؟ لأنه أخبث مخلوق الشيطان، نجسته يعني بلغت مداها. طب أترضى لنفسك وأنت طيب أن يبول هذا النجس في أذنك؟ الكلام ده على الحقيقة تدبر وتعقل أنك في نومك إلى طلوع الشمس فيبول في أذنك. قال الحسن البصري والله إن بوله لثقيل. فعلا بوله على الحقيقة. فلا تقبل لنفسك هذه الدرجة. تقرأ آية الكرسي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث في كفه ثم يمسح جسده كله قبل النوم. وانهي دي الرقية الشرعية. النهاردة لما واحد يتمسح ولا مسحوق ولا حاجة عم شوف اعمل ايه؟ نحن ضيعنا الكلام دوت. إلا من رحم الله ضيعنا كيف نرقي أنفسنا قبل النوم. ارقي نفسك انت قبل ما تنام، اقرأ آية الكرسي واقرأ المعوذتين وقل هو الله وانفث هكذا، يعني تطلع بعض الهواء مع الريح وامسح الجسد، تقبل وتقدر على الجسد بترقي نفسك. يبقى الشيطان تأثيره يضعف بهذه الأعمال. وتنام على جنبك الأيمن حتى يكون القلب معلقا فلا تسترسل في نومك. اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. تدعو قبل نومك فتنام وأنت ذاكر متوضئ راقي نفسك. قبل ما تنام اضبط المنبه الأول. منبه القلب قبل منبه البدن والجرح. لازم فين القلب يبقى عنده عزيمة على القيام. لأنك لما تفكر اخواني، لما انت وراك وانت لو فكرت في ما تجده موجود في عندك، لو انت عندك قضية حكم عليك بعشر سنين بتعرف تنام بالليل؟ وراك صفقة هتكسب 5 مليون بتعرف تنام بالليل؟ قلبك خلاص متردد كل شوية، ولسه شوية لسه ساعة لسه ساعتين متردد. إذا قلبك إيه؟ معلق بما تطلب. نفس الكلام لو أن قلبك معلق بالصلاة كل شوية ده لسه ساعة لسه نص ساعة لسه ربع ساعة بتصحى على طول، لكن الموضوع مش دماغك ولا تدخل في السجن. وحال بعض الناس، في واحد بيتكلموا من يومين مضيع الصلاة، فبيتكلم على الصلاة وبتاع، بقول له طب الفجر بيأذن الساعة كام؟ معرفش، وبقاله فترة ما صحاش الفجر. زي لو جيت سألت النهارده الناس احنا في سنة كام هجرية ما يعرفش، لأنه رابط نفسه بالعام الميلادي عشان الفلوس، لكن مش رابط نفسه بالعام الهجري لأن العام الهجري بيربطنا بالدين. دي إشكالية، فلازم تضبط المنافسة. دي سنة نبوية، استعمل آلة لإيقاظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات قم بالليل عرفه بالليل، يعني يطلب الخيام هينامه، لو الكل نام ربما لم يستيقظوا. عمل ايه؟ هذا الأسباب. قال يا بلال اكلأ لنا الليل، شوف السنة، خليك واحد الليل عشان في ضحينا الفجر، شوف الترتيب، اكلأ لنا الليل يعني خليك سهران عشان تصحينا الفجر. بلال بن رباح قعد شوية كده وبعد شوية من التعب راجعين من جهاز راح نايم هو كمان. قدر الله تعالى أن ينام الجميع فلم يوقظهم إلا حر الشمس. تصور دي أول واحد صحي عمر بن الخطاب، صحي على الشمس هيتجنن، الله أكبر، رفع صوته مهللا ومكفرا، إذا سيدنا الفجر والشمس طلعت. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين بلال؟ فأتي به. طبعا ده إيه خلاص، يعني يقول لك يا رب الأرض تنشأ وتبلعنا. قال له أين عهدك يا بلال؟ مش وعدت إنك تصحينا؟ يا عهدك. قال يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بأنفك، اللي نومك هو اللي نومنا كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان فارتحلوا. راحوا تجين إيه شدوا الخيام راحوا مكان تاني. فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت له الصلاة فصلى الفجر بعد طلوع الشمس، لكن قدر الله ذلك تعليما. بس الكلام ده إمتى يا جماعة؟ الرسول كان في بيته ولا كان في بيجاهد؟ كان بيجاهد، مشى على رجله، صحار وسيافي وشمس وتعب، نام. قدر الله أن ينام مرة في حياته ويستيقظ بعد طلوع الشمس، علشان لو حصل مرة في حياتنا احنا كمان نعرف هنعمل ايه. فايه تعليم للأمة، قدر ذلك ليكون معلما لنا حتى إذا حدث لنا ذلك فعلنا كما فعلنا. تدبر معي، حصل نفسك عين رجل، طب ما تعمل الكلام ده، قل لوالدتك يا أمي صحين الفجر، يا أبي أيقظني، جارك أخوك صاحبك رتب مع إخوانك. ما تنسي نفسك، أنت تحصل وحدك اسم نفسك، ما تحصل عليه كلف واحد يصحيك. زمان واحنا كنا لسه شباب صغير في ثالثة ثانوي أولى كلية كنا نتواصل الحق لسه ملتزمين، فكان بعض إخواننا ما يستيقظ للفجر، نقعد ندق عليه، وكان زمان في محمود تليفون الأرضي نخبط على الباب ما بيصحاش، ما شاء الله بيموت، ما كانش بينام كان بيموت. فقلنا طيب نعمل فينا، ففكرنا زي نصحين الفجر. الكلام ده انا بضربه مثال ليدلل على اننا لابد ان نتواصى على الحق باي سبب، ناخذ باي نفكر في اي سبب وحيله عشان كلنا ياخذ بعضنا في بيد بعض دخول الجنه. قلنا بص انت بتنام وشباك خليه مفتوح ونربط ذراعك بحد ودلدل الحبل من الشباك واحنا رايحين هنشد الحبل، ماشي كده؟ طيب اخواننا طبعا كان لسه الشباب ده هو كان يربط دراعه بالحد ويدلل الحد. يجي الاخ يروح منزع الحد كده. الاخ يسرق. خلاص صحيح. اسبوعين ثلاثة ما عادش بينام. بقى صحينا. لما تشد دراعه كذا مرة بقى الان. هو طول الليل خايف دراعه يتخلع من جسمه. فطول الليل الان. هيجوا امتى؟ عارف انه في مصيبة ممكن تحصل له. بعد كده ده هو ايه؟ انه عدى عني من وقت الشدة. انا صح. حدش يشد الحد. الكلام ده لو اتعمل هيعالج مشاكل. النهارده المحاميل كترت والرنات كترت لكن قد تستعمل في غير الحق الحرام. ضبط المنبه قبل ما تنام. احنا عندنا في سنن النجاره النهارده لازم اوضه النوم فيها كام كومودينو؟ كومودينو على اليمين وكومودينو على الشمال. اخواني ده ممكن يكون كلام حلو وجميل ونعتبره انه سنه بس للأسف عمره ما استعمل على السنة. نستعمله مرة على السنة. قبل ما تنام حط كوباية على الكومودين اليمين كوباية مية وكوباية مية على الكومودين الشمال. ولا دي سنة هي. أول ما تصحى من النوم صح مراتك. ما قامتش غخ فيها المية. بدل ما تروح تجيب المية جنبك على الكومودين. واخد بالك؟ رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح فيه الماء. شفت الكلام؟ سنه. قال لك لما تنام حط كوباية المية دي على اليمين وعلى الشمال. اصحى اصحى ما تصحيش خلاص. بس بلاش تجيب جردل وتكب عليه بقى تبقى مصيبة. لا طلاق كتر. لا ما ينفعش الكلام ده. اخواني اذا اتخاذ الاسباب الجانبة للقيام امر معظم لا بد منه. خذ المنبه ان ترتب مع اناس للقيام والله العظيم هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المجاهدين المحافظين على صلاة الفجر. طيب الأسئلة كثيرة ما أدري أجيب الآن ولا بعد الصلاة؟ طيب أجيب على عجالة. هل يجوز صلاة الفجر في جماعة بعد طلوع الشمس؟ نعم. يعني إذا ضيعت صلاة الفجر بعلة طبعا الأمر ده أمر طارئ وليس أمرا راكدا. فإذا وقع ذلك يجوز أن نصلي صلاة الفجر جماعة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة حين طلعت الشمس؟ الحديث يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. أنت نمت وصحيت على إقامة الفجر ما صليتش السنة. صليها بعد ما تصليها. واختلف العلماء. البعض قال صليها بعد الفجر على طول وبعض قال صليها بعد الشروق. الخلاف واسع. فيجوز أن تصليها بعد الفجر مباشرة ويجوز أن تؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس. كنت الحديث الذي ذكرته أن بلال أنه قال لبلال أن يأخذهم في صلاة الفجر وناموا جميعا فأخبرهم النبي أن في هذا مكان شيطان فليرحلوني. السؤال ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مع كل نفس شيطان إلا أن الله أعانه على شيطان فأسلم فكيف يؤثر الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم على نومه؟ أنا أقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم له قرين من الجن إلا أن الله أعانه عليه فأسلم. فأسلم بروايتين فأسلم أو فأسلم. فأسلم يعني فأسلم الشيطان بقى مسلم. فأسلم أي فأسلم من كيد الشيطان. رب العالمين قدر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر عارض ليكون تشريعا كما قلت، ليكون تشريعا أمر طارئ ما حصلش إلا مرة في حياته، ليكون تشريعا. ولو ما حصلش الكلام ده هنحتار كيف سنصلي إذا ضيعنا صلاة الفجر، مشكلة بالنسبة. فوقع ذلك من باب التشريع للأمة. يقول العلمانيون في الجرائد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فإلى أي حد نحن أعلم بشؤون دنيانا؟ أولا يا إخواني، العلمانية نبتة غريبة في جسد البشرية، وكما أقول وأكرر أن العلمانية مذهب خرج كرد فعل على فساد دين النصارى. تدبر هذه جيدا، العلمانية خرجت وقامت هذه الدعوة كرد فعل على فساد دين النصارى، لأن النصارى في القرون القرن الخامس والسادس كانوا يقتلون أي عالم، علماء دنيا، واحد صنع تلسكوب، صنع منبه، عمل ساعة، ده يتعدم على طول، وعينه محاكم التفتيش، أي واحد يفكر يعمل حاجة من أعمال الصناعة أو الزراعة أو الحضارة يتعدم. فعند ذلك قامت حركة تناهض الدين وتقول: الدين أفيون الشعوب، إن الدين ده هو اللي مرجعنا لورا. الكلام على دين مين؟ مش إحنا قام، إحنا مش كده، ولا علاقة لنا بهذا الموضوع، لأن الإسلام دين لم يحارب صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا نهضة، بالعكس يدعو للعمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، ياخذ كل حاجة وكل اعمله. فالعلمانيون رفضوا دين جملة، بما فيهم دين الإسلام، قال لك مش عايزين أي حاجة بقى خالص، الكلام ده مش عندنا احنا، مش على دين الإسلام، لأن ديننا دين يجمع بين خيري الدنيا والدين. أما في دين النصرانية رهبانية، ورهبانية مبتدعة مش في أصل دين عيسى، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله، ولكنهم خالفوا فابتدعوا دين الرهبانية وليس من دين عيسى عليه السلام. فهم يطعنون بأي كلمة، يسمع أي حديث أو أي كلمة، لا يسأل عن المغزى ولا عن الأهداف ولا عن فهم النص، المهم أن يطعن الحديث: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فطالما لما وجدهم يؤبرون النفس قال: لا عليكم أن تؤبروها، مش لازم، لا يمكن تؤبر بالرياح، التلقيح ممكن يقع التلقيح بصورة من خلال الرياح والأعاصير. قال: لا تفعلوا ذلك. فلما كانت العام الذي بعده فسد الكثير من النفس، فعند ذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني إيه؟ الشريعة كاملة لا فيها، ليس فيها عوض ولا نقص، لكن الأمور المستجدة ليس فيها نقص في كل مستجد، وإنما أطلق لنا الأعمال: كل واشرب من غير طرف ولا نخيلة. قاعدة الأصل في الدنيا والأعمال الإباحة، أي حاجة من أعمال الدنيا أصل في الإباحة. فهكذا قال: أمور الدنيا التي لا تخالف شريعة أنتم أعلم بها، طالما القضية لا تخالف أصلا ولا حلالا أو حراما تعمل على إطلاقها. هذا هو المعنى، وليس المعنى أن الإسلام لا علاقة له بالدين ولا بالدنيا. نعم، يقول: توجد الآن فرصة للعمل للدين غير أن خوالج النفس وعدم الرغبة في العمل والكسل الذي استولى على بعض الإخوة جعلهم يتعللون عن ذلك، فنرجو حثهم على اغتنام الفرصة قبل أن تزول النعمة. في الواقع هي نصيحة يعني رائقة من أخ نحسبه على خير، أننا ربما نكون في الفترة الماضية كنا نمنع أحيانا أو يضيق علينا الآن فرصة أن نعمل لدين الله، لأننا في فترة مقبلة على أن نحكم بدستور جديد، بقانون جديد، برئيس جديد. فإن علم الله تعالى في قلوبنا إقبالا على دينه ولى علينا خيارنا، وإن وجد فينا تراجعا أو انتكاسا أو تراجعا ولى علينا شرارنا على قدر الدين عندنا. فإذا الفترة دي فترة خطيرة جدا، سيترتب عليها خيرا أو شرا، فنعمل ولا نتكاسل، خاصة الفترة ضيقة، فنحاول أن نجيش الأمة لقبول هذا الدين. حتى إذا عرضنا الإسلام على المجتمع قالوا سمعنا وأطعنا، لكن للأسف أن بعض الناس إلى اليوم تكاسل ولم يتغير. يقول غنيمة أخرى من غنائم الفجر، يقول عليه السلام: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. جزاك الله خيرا، هي من أعظم الغنائم الفجر. إمام يصلي بالناس فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة، وقام مرتين بإحداث سجدة التلاوة الواردة في سورة الركعة الثانية. فقيل له: خالفت السنة العملية لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلب دليلا، فماذا نقول؟ لا، الدليل يلزم، الدليل يلزم. ليه؟ احنا قلنا من شوية الأصل في الأعمال الدنيوية الإباحة، والأصل في الدين المنع حتى يرد الدليل على العمل. فلا نفعل إلا بما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع ولا تتبع ولا تتبعوا فقد كفيتم. فالذي ورد عنه في هذه أنه كان يقرأ السجدة والإنسان ويسكت في الركعة الأولى، فمن خالف هذا النهج فعليه الدليل. فالدليل يطالب به من أتى بعمل جديد في الشريعة، يسأل المبتدع ما دليلك، لكن لا يسأل أهل السنة عن الدليل، لأن الأصل المنع حتى يرد الدليل، وقد ورد الدليل على صورة دي بيسموها بدع إضافية. هذا العمل بيسموه العلماء البدعة الإضافية. يعني إيه؟ يعني العمل أصل موجود في الشريعة بس تزود على العمل، بدل ما كانت سجدة السنة خلاها إيه؟ سجدتين، فتسمى بدعة إضافية كما قال الشاطبي في كتاب الاعتصام. ما السنة الصحيحة لتحريك الأصبع عند التحيات في الصلاة؟ العلماء اختلفوا في المسألة. حديث وائل بن حجر وغيره مثل كان إذا جلس في التشهد وضع حد مرفقه على فخذه وقبض 53 وأشار بالسدادة، اسمها عند العرب 53، 3 هي و50 للحلقة، وأشار بالسدادة. البعض قال كان يشير ويحرك، والبعض قال كان يشير ولا يحرك. الراجح إسنادا أنه كان يشير ولا يحرك، يعني مجرد وضع اليد على حد المرفق ثم عقد 53 هكذا، ثم الإشارة بالإصبع. البعض قال في جواز الإشارة، لكن إشارة مش خاصة على إيه، على الصابع الثاني، لا، إشارة خفيفة هينة. فأنت بين قولين للعلماء، ما بين إشارة بغير تحريك وما بين إشارة هينة. يقول: تيسيرا على الراغبين في صلاة الفجر، يقوم الأخوة في مسجد حلو حراء بتعليق ورقة، وعلى من يرى في صلاة الفجر يترك اسمه ورقم تليفونه وتكون الأخوة بالاتصال به، وتعلق الورقة غدا عصرا في المسجد. طيب، جزاكم الله خيرا. هل يجوز في صلاة الفجر جمعة قراءة آية السجدة من سورة السجدة في الركعة الثانية؟ هل في ذلك مخالفة للسنة؟ وأني الأصل أن تقرأ الفاتحة وأي سورة، من السنة أن تقرأ السجدة كاملة والإنسان كاملا. خلي بالك، دي أكثر صلاة في الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر صلاة. النهاردة احنا ايه بنعمل حسابنا من يوم الفجر، ده لسه هنصلي الفجر بالسجدة والإنسان عاملين حسابنا من الفجر. خلي بالك، دي أكثر قراءة للرسول، معدل تلاوته في الفجر من 60 ل100 آية، معدل التلاوة من 60 ل100 آية، يعني من حزب لجزء. الساعة سجل الإنسان كم حزب؟ ما يجوش هم ربعين بالضبط. يعني أقصر صلاة لرسول الله هي اليوم أطول صلاة عندنا. شفت الفوارق عاملة ازاي وعاملين حسابها بقى ايه؟ وده الشيخ هيصلي النهاردة سجل الإنسان يعني ساعته بقى ايه وتعشى كويس. لا، فأنت مخير، حبيت تقرأ بما تشاء اقرأ، مسألة سنة. المهم أن تقرأ بصورة بعد الفاتحة، لكن من السنة المستحبة أن تقرأ هاتين الصورتين يوم الجمعة. نفس وضع السؤال، كان صلى الله عليه وسلم بصورة سجدة الإنسان في الفجر يوم الجمعة كل أسبوع أم كان أكثر فعله ذلك؟ لا، هو أكثر فعله ذلك، ولم تكن سنة راكبة يفعل ذلك في كل جمعة. عقدت على بنت خالي ولا يتم الدخول بها إلا بعد عام ونصف، فما حقي عليها وحقوها علي وكيف أتعامل معها؟ وهل يجوز لي الخروج معها وهل تجلس معي ويكشفها؟ إحنا إن شاء الله كده مش هنحل ماتش كده. السؤال دوت قولناه يعني نطلع بعد قبل الفجر بشوية. بصورة مختصرة جدا، العاقد مع المعقود عليها يحرم عليه منها الجماع ومقدمات الجماع، لأن الخلوة الآمنة محرمة. إذا تحققت الخلوة الآمنة ووقع الطلاق تبقى المطلقة هنا مش طلقة لمعقود عليها، لا، طلقة لمدخول بها. والمعقود عليها إذا طلقت لها نصف المهر، وليس عليها عدة ولا رجعة لها. خلي بالك، ثلاث طوارق ليه؟ المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، يعني طلقت النهارده بكرة تتجوز. ليه؟ لأن الرحم خالي، مفيش دخول بيها. طلقت لها نصف المهر، معنى ذلك ان احنا ما نسيبش بقى ايه البنت مع الولد ونقفل الباب عليهم بالترباك. ده معناه ايه؟ معناه تحقق الخلوه الامنه. لا، طالما عقدت بنيه التاخير والفصل بين العقد والبناء ما تختليش معاه لوحدها، تقعد في الصاله، تقعد وانت عبد النص كده بينهم. ها، لكن تخلي ايه المساله مفتوحه على البحر. النهارده للاسف يخطب البنت ده راح موديها الجامعة، ده مسافر معاها فين؟ ايه المصيبة دي؟ ويحصل الطلاق ولا الانفصال، نلاقي مصايب بعد كده ونسأل ونحتار ونعمل ايه يا عم الشيخ؟ طب ليه وقعنا في المخالفة؟ طالما عقدنا وفصلنا العقد عن البناء اذا العاقد مش له كل حاجة. يجي واحد يتفزلك يقول لك لا انا ليه حق كل حاجة حتى الجماع. ايه يا عم الشيخ ليه الكلام دوت؟ يقول لك ما هو مرة جت لي واحدة قال لي، قل لي يا مشيخ العقد علي زوجي قال لي ادعوكي للجماع، فانا ابيت. قال لها لو بيت الليله دي وانا مش راضي عنك الملائكه تلعنك. شفت الكلام ثقيل. وقلت لها قولي له الفراش الذي ستجامعها عليه فراشك انت ولا فراش ابوها؟ الفراش فراش ابوها. إذا دعا الرجل امرأته إلى إيه؟ فراشه، مش فراش أبوها يا حبيبي، إلى فراشه، فأبت لعنتها الملائكة. أنت لسه قاعدة عند بيت أبوها، هو اللي بيوكلها ويشربها ويلبسها، لما تخش بيتك تقول الكلام دوت. أنت لسه مالكش فراش، لسه وقت النوم عند الصنايعي بتتعمل. فلا تقل أدعوها للفراش، لا. لأن المعقود عليها غير المدخول بها، دي لها أحكام في العدة في الطلاق في المهر في كل شيء، فلا يجوز أن نخلط بين المخطوبة والمعقود عليها والمدخول بها. النهارده للأسف يحصلني في توسع شديد في المسألة دي. واحد قريبي كنت بزوره مرة فلقيت التليفون مشغول، بقول له محتاج التليفون، قال لي أصل البنت بس بتكلم خطيبها. بتقولوا بكلامها الكلام الجوي خاطر ملوش حق فيه خالص، طالما شافها مره انتهت المساله. لما يجي يعقد بقى كلام على كده قال لي يا عم الشيخ لو سمحت خشوا بقى تغير 50 درجه، احنا جسمه حاضر، بنتي ما بتكلمش خطيبها تجيب اكتر من ساعة كل يوم عشان تعرف يعني. احنا ناس محافظين جدا، هو ساعة بس، ساعة وربع ما ينفعش. انا مربيها على كده ما شاء الله، ساعة وهي مخطوبة ايه الكلام ده؟ هنا المسألة ما فيه مفتوحة على البحر، المخطوبة زي المعقود عليها زي المدخول بها، لا المخطوبة اجنبية والمعقود عليها ليس العقد كل الحقوق لجماع ولا مقدمات جماع، المدخول بها افعل ما تشاء. ما حق شهر رجب وما هي الاعمال التي اعملها في هذا الشهر؟ ورد حديث ان صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر رجب، فسئل عن ذلك قال ذلك شهر يغفل الناس فيه عن الطاعه بين شعبان ورمضان. فدل هذا النص على ان رجب له فضيله بدليل انه كان يصوم اكثر شعبان وهو من اشهر الحرم، فهذا يعني عمل صالح، كثرة الصيام في رجب من الأعمال الصالحة. أما حديث فضل الصيام كلها ضعيفة. الحافظ ابن حجر شيخ المصريين عمل رسالة بعنوان تبيين العجب في فضل شهر رجب، يقول فيها إن الشهر ده مليان بدعوة وابتدع الناس فيه أعمالا كثيرة، فهذا ليس من الدين. لو فاتتني الجماعة في المسجد ثم صليت الفجر مع زوجتي قبل خروج الوقت ولم أتخذ من ذلك منهجا، فهل أثاب على هذه الصلاة بغيرها مع المسلمين؟ وني من ضيع صلاة واجبة عليه بعذر لكن بغير العذر كان مقيما على الصلاة له أجر من أتى بالصلاة، خلي بالك من ذلك. إذا منعت عن عمل صالح بعذر يمنعه تعطلت به فإنك ستثاب على العمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا تركتم واديا إلا كانوا معكم تركوكم الأجر، عبثهم العذر. فكلمة ان في عذر لا، ربنا بيعفو عنك، لكن المشكلة مع ايه؟ مع من لا عذر له، وكذلك مع المقصر. مجيش تنام الساعة 2 بالليل وتقول لي انا والله ما صليتش الفجر، لا. مجيش تسهر طول الليل وتقول لي ما صليتش الفجر، لا، خذ الاسباب. لكن اذا ضيعت الاسباب ثم قلت ما صليتش، لا، ستحاسب على هذا التضييع. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.